أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، احنا كنا وعدناكم إن شاء الله يا جماعة في الندوة اللي فاتت كانت في جامعة المنصورة إن كل شيخ هيجاوب على الأسئلة اللي اتسالت له. احنا النهارده معانا الشيخ علي. الشيخ علي طبعا مش يعني غني عن التعريف، ومن اكتر الناس اللي ساعدتنا في الحمله الفتره اللي فاتت ومهتم جدا بالموضوع. ففي بعض الاسئله وجهت للشيخ علي، فالشيخ علي ان شاء الله يتفضل بالاجابه عن الاسئله دي.
جزاكم الله خيرا، نسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاقوال والاعمال والاحوال، وان يجعل عملنا في رضاه. واسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا وجميع شباب المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه.
والله السؤال الاول كان في بعض الاخوات بيسالوا لك الدعاء بالزوج الصالح والزوج الطيب، فيعني نسينا احنا ندعي لهم. السؤال الثاني كان في اخت بتقول انها كانت والعياذ بالله يعني بتمارس العاده السريه مع اخوها والعياذ بالله، وهي تابت وتزوجت وانجبت، ولكن هي تشعر بتامير التانيب الضمير دايما. فايه يعني توجه لها نصيحه ايه وتقول لها ايه يعني هي او اخوها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الحقيقة أن هذا السؤال آلمني أشد الإيلام، لأنني في هذا أعتقد اعتقادا جازما أننا بحاجة إلى إحياء خلق العفاف من جديد. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني يقول: ومن يتعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فأنا أوصي كل أخ وكل أخت من أخواتي، لا سيما في مرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية، ان هم يجتهدوا على ترويض الشهوات. ربنا ما خلقش الشهوات يا اخواننا عشان يعذبنا، ولكن الله تعالى ركب الشهوات فينا علشان تكون الشهوات دي سبيل ابتلاء. فيجب ان نثبت في هذا الامتحان وان نصبر في هذا الامتحان حتى نلقى الله تبارك وتعالى وهو عنا راض سبحانه وتعالى. وانا اقول لهذا الشاب ولهذه الأخت، قال الله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأنا أنصح بالتوبة والأوبة والعودة إلى الله عز وجل. وبالنسبة لعلاج العادة السرية باعتباره ده منتشر جدا، أنصح بسماع محاضرة قبل أن تنفذ الصلاحية، وهي ضمن سلسلة كبيرة ربنا وفقني وأعانني ويسر لي أن أنا أقوم بها، اسمها سلسلة الشباب مشكلات وحلول. هتلاقوها موجودة على موقع الطريق إلى الله في الصفحة الشخصية بتاعتي، أو على الصفحة الرسمية صفحة علي قاسم على الفيسبوك، أو الجروب الشخصي جروب علي قاسم على الفيسبوك. وأسأل الله أن ينزل هدايته علينا وعلى إخواننا، وإن شاء الله هنحط السلسلة أيضا على حملة بيور نت إن شاء الله تبارك وتعالى.
في طبعا اخوات كتير بتسال عز وجل ان يرزقها الزوج الصالح، وان تدعو لها لاخيها المتوفى، وان يصبر والديها. السؤال هنا اخت تسال عن النمص. باختصار الاخت بتقول ان الامر تفشى، وبعض يقول انا لا افعل النمص ولكن اشيل الزوائد فقط، وعلى قدر علمي ان هذا حرام ايضا. ارجو ان يجيب على هذا السؤال فضيله الشيخ محمد، ويشير الى كيفيه التخلص من الفتيات من هذا الفعل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فأسأل الله عز وجل أن يزوج الصالحات من إمائه بالصالحين من عباده، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يزوج جميع بنات المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أما عن النمص، فالنمص كبيرة من الكبائر، ولقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، واللعن هو الطرد من رحمة الله. فأنصح أخواتي جميعا بتقوى الله تبارك وتعالى في هذا، لأن هذا من الكبائر، وهو من التبرج، وهو من جملة الكبائر التي تحدثها كثير من الفتيات، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
سؤال الشيخ علي: أشعر بالتوهان والاضطراب وأشعر بتشتت القلب، أريد أن أكون قلبي لله فقط، أفلح أحيانا وأفشل أحيانا، بالله عليك دلني على طريق يكون قلبي فيه لله فقط وأن يتملك حب الله قلبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فأسأل الله تعالى أن يشرح صدر أختي وأن يحفظها بحفظه وأن يشملها برعايته وتوفيقه، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيتها الأخت الكريمة، أصلحي قلبك، فإن القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسم مضغة إذا صلحت صلح الجسم كله، وإذا فسدت فسد الجسم كله، ألا وهي القلب. فأنصح أختي بأن تجتهد على إصلاح قلبها بالتالي: واحد، بالاجتهاد على إحياء قلبها بالعبادات القلبية. في الإسلام يا أخوانا عندنا الظاهر والباطن لابد وأن يكون سواء، علشان كده بعض الناس اللي بتهتم بظاهرها وبتغفل الاهتمام بباطنها بنقول لهم انتوا على خطر عظيم. يجب أن تهتموا اهتماما عظيما بالظاهر والباطن. عشان كده هناك رسالة رائعة اسمها رسالة التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، أنصح بقراءتها. وفي رسالة جميلة أو مجموعة رسائل اسمها أعمال القلوب للشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى. 2، لابد من العمل على التصفية والتربية. مش معقولة ان انا هحشر في قلبي حب القرآن وحب الصلاة وحب الذكر وحب الله وانا في قلبي حب للشهوات، حب للرجال، حب للأفلام الإباحية، حب في الحرام، ارتباط في الحرام، كل ده من موانع التلذذ بمحبة الله تبارك وتعالى. 3، علينا أن نجتهد غاية الاجتهاد في الإكثار من ذكر حبيبنا والإكثار من ذكر ربنا جل وعلا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. في حاجات كتير ممكن نعملها. الإمام ابن القيم عمل 10 أسباب جالبة لمحبة الله سبحانه وتعالى. أنصح بسماع كيف تصلح قلبك، شريط اسمه كيف تصلح قلبك للشيخ محمد حسين يعقوب، وجزاك الله خير الجزاء.
السؤال الشيخ علي، طبعا في أسئلة كتير لها علاقة بالسياسة، وأنا لا أفضل أن نقحم الحملة في أمور السياسة والرئاسة وهكذا. تقول: تقدم لي شاب يشرب السجائر وليس بملتزم، ولكنه مستعد للالتزام، هل أوافق عليه؟ وأساعده على الالتزام، أم ماذا أفعل؟ وإن كانت الإجابة بإني أساعده فكيف ذلك؟ أرجو الإجابة من الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فالحقيقة أنه يجب على الإنسان أن يختار الدينة، أن يختار الصالحة المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأهل بقبول مثل هذا الولد الصالح، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. حسنه الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فأنا بنصح إن الأخت تختار على الأسس التالية: 1، الديانة، 2، الاستقامة على المنهج الإسلامي الصحيح، 3، إن يكون هذا الإنسان رجل محترم خلوق مهذب، 4، يكون رجل بيشتغل ويكون له يعني نوع من أنواع الثبات في المكسب في الشغل، 5، يكون من عائلة محترمة دينة، 6، لازم تاخدي بالك إنه مش معنى إنه يكون صالح إنه لازم يكون صالح 200%، لا، هو لو صالح بنسبة 60%، صالح بمعنى ان خيره اكتر من شره نقبله. طيب ولو طبعه له بعض الطباع، خلي بالك وده نقطة مهمة جدا، اختار الرجل اللي طباعه الوحشة اقدر اتحملها، طباعه الوحشة اقدر اتحملها. دي نصيحتي لاختي، وان تكثر من الاستخارة والاستشارة، والله اعلى واعلم.
السؤال، انا كاتب كتابي وزوجي ما شاء الله عليه ولكنه مدخن، ماذا افعل وكيف اغير فيه من غير ما اجعله يشعر باني اعلى منه لان مؤهله دبلوم؟ كيف اكون زوجة صالحة وداعية اسلام طيبة، داعية الاسلام طيبة قلبا وقلبا، وكيف يا شيخ بالله عليك؟ وترى يا شيخ لو زوجي مرضاش بفرح اسلامي اتركه ام ماذا افعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فالحقيقة أنني أنصح هذه الأخت بالدعوة بطريق غير مباشر. أي زوج يا أخوانا ويا أخواتي ما بيحبش فكرة الاستعلاء، أن أنت تحسسيه أن أنت أحسن منه وأعلم منه وأديم منه، بلاش. اجتهدي على النصح غير المباشر، تحياني الفرص، تزيني لزوجك، حاولي قدر الامكان ان انت تحببيه فيكي، تحسسيه ان مفيش حد في الدنيا شايله من على الارض غيرك. دي مرحلة اولى. اتنين، ابتدئي في دعوته بطريق غير مباشر، وممكن تستعيني بعد الله عز وجل برجل صالح هو بيحبه، او بشيخ فاضل هو بيحب يسمع له، وان شاء الله مع كل هذا الدعاء إن شاء الله يشرح الله تعالى صدره ويهدي الله تعالى قلبه.
الأخت تقول أنا في الصف الثاني الثانوي ولله الحمد، ولكنني أمر الآن بأزمة ولا أدري ماذا أفعل. أسألك بالله يا شيخ أن تسع صدرك لي. أنا الآن أمر بأزمة بأن هناك أحد الشباب وهو قريب لي، ولكني أعلم أنه لو تقدم لخطبتي وليدي لم يقبله زوجة لي لأسباب عدة، منها وأقلها أنه ليس معه كلية، وحاولت أكثر مرة أن أقنعه بذلك، وأحاول كثيرا قطع كلامي معه، ولكن كل مرة يقنعني هو بكلامه تحت مسمى الحب. والله يا شيخ أنا لست مقتنع بذلك الكلام، وهذا الكلام منذ أسبوع وأكثر قليلا. أرجو يا شيخ قول لي حل أو نصيحة أقدمها له.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أهلا بك يا أختي، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك وأن يثبتنا وإياك على الحق وسائر أخواتي وإخواني من شباب المرحلة الثانوية. وطبعا شباب المرحلة الثانوية عارفين أنا بحبهم قد إيه، وأكثر أصدقائي على مستوى الجمهورية من شباب المرحلة الثانوية بيتصلوا بي ولهم علاقة طيبة بي. أنا بنصحك يا حبيبتي يا أختي الفاضلة، بنصحك زي أخوك الكبير بالظبط، وبقولك البنت المسلمة يجب أن تحترم عاطفتها، يجب أن تحترم عاطفتها، وأن تعلم أن مسألة بعزاءة العواطف دي ونشر العواطف دي قبل الجواز من أسباب فشل الحياة الزوجية. يعني البنت اللي بتتحب في تالتة إعدادي وبترتبط في الثانوي وبتقضيها في الجامعة، البنت دي محكوم عليها بالفشل ومحكوم على حياتها بالضياع. علشان كده بقولك خلي بالك، لو سمحتي خلي بالك، حكاية الارتباط في هذا السن بنسبة 90% بيكون منه دلع، تضيع وقت، ولد عايز يقلد شباب الجامعة وبنات الجامعة. فلو سمحتي خلي بالك من نفسك، خلي بالك من عرضك، خلي بالك من نفسك وخلي بالك من عرضك. طب انا بحبه ومش قادر على بعده، خلي بالك انتوا الاثنين عندكم فراغ عاطفي. وكان احد الشعراء وهو قيس بن الملوح بيقول: اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكن. الانسان لما بيكون عنده فراغ قلبي او فراغ عاطفي، فالفراغ العاطفي الموجود عند كتير من الصبيان والبنات بيعتقد بيه انه بيحب. فاول مثلا واحد بتقع عينه على بنت بيقول لك دي يعني كل حياتي، اهم حاجة، اول ما ببص في طبق العدس بفتكرها، اول ما بفتح الكتاب بحلم بيها، اول ما بنام بشوفها. لا يا حبيبي، ده مش معناه علامة الحب. لا انت ممكن يكون هذا الانسان ما بيحبش البنت دي او البنت دي ما بتحبوش. والدليل على كده ان احنا لو عملنا تيست اختبار وسبناكوا فترة بعيد عن بعض ممكن تقعدوا سنة مثلا بعيد عن بعض تنساها وتشوف واحدة تانية وتتكلم مع واحدة تانية الى غير ذلك. عشان كده انا عايز اقول ان ده ممكن ما يكونش بيحبك ولا حاجة ولا بيحبك ولا حاجة، ولكن هذا الانسان كل علاقته او كل هدفه الاستراتيجي ان هو بيقلد الناس الكبيرة وبيحاول يشبع الغريزة الحيوانية الموجودة بداخله. فانا انصح اختي ان ارتباطها يكون في الحلال، ويكون الكلام ده لما تكبر ويتقدم لها حد تقدم صحيح خطبة صحيحة، وبعد كده يكتب كتابه، وبعد كده يدخل عليها دخول شرعي. اي حاجة قبل كده تهريج، اي حاجة قبل كده مخالفة للشريعة، اي حد بيضحك عليك يقولك حب طاهر زي ربصه كذاب، اي حد يقولك ان انا عايز ارتبط بيكي بس عايز اختبر مشاعري وتبقى تجربة كذاب، وان زعم غير ذلك إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل الأسود تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا أثمان. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظ أختي وسائر أخواتي في المرحلتين الثانوية والجامعية وسائر بنات المسلمين وشباب المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه.
السؤال الشيخ علي، انا شاب احب بنت منذ 3 سنوات حبا شديدا ولم اتركها، وتمت خطبتي عليها وتم تحديد موعد زواج، فهل الايام السابقه على خطبتي على خطبتي حرام ام حلال وماذا افعل؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك ان الانسان الذي يخطب امراه فان نقول له ان الخطبه هي وعد بالزواج فقط، وان الخطبه لا تحل حراما، لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، بل إن الإنسان إذا خطب امرأة فهي امرأة أجنبية عنه حتى يعقد عليها، حتى يعقد عليها. دي نقطة هامة جدا. يبقى دي علاقة بين الخاطب والمخطوب، لأن ده سؤال بيتكرر، إيه العلاقة بين الخاطب والمخطوب؟ ينفع أكلمها؟ ينفع يوم الخميس والجمعة في وقت أجازة تنزل معاها؟ لا ما ينفعش، لأن دي رجل أجنبي عنك وهو رجل أجنبي عنك، يعني هو رجل أجنبي عنك وأنت امرأة أجنبية عن، لا يجوز ولا يحل شرعا أن الإنسان يرتبط بإيه؟ بمثل هذا. دي نقطة هامة جدا يا جماعة لازم ننتبه لها. وأيضا لازم ننتبه لحاجة تانية، أن الشرع عمل كده علشان يبقى فيه دفء في العواطف بعد الدخول، يبقى فيه دفء في العواطف بعد الدخول. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وما كان سابقا فهو يعني يستغفر منه، لأن واحد كان بيكلم واحدة قبل ما يخطبها ويتجوزها وبتاع، لا شك أنه آثم. ولكن نقول قال الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله.